أيها الإخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
قال الشيخ رحمه الله: كم أقسام البدع بحسب ما تقع فيه؟ قال قبل: ناظرا إلى تقسيم للبدعة باعتبار إخلالها بالدين تنقسم إلى قسمين: بدعة مكفرة وبدعة دون ذلك، يعني البدعة المفسقة، فهي مكفرة ومفسقة. قال: كم أقسام البدع بحسب ما تقع فيه؟ وأجاب بقوله: تنقسم إلى بدع في العبادات وبدع في المعاملات. قال: إلى كم قسم تنقسم البدع في العبادات؟ قال: إلى قسمين. الأول: التعبد بما لم يأذن الله أن يعبد به البتة، وهذه هي البدعة الحقيقية، كتعبد جهلة المتصوفة بآلات اللهو والرقص والتصفيق والغناء وأنواع المعازف وغيرها مما هم فيه مضاهئون فعل الذين قال الله تعالى فيهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، أي صفيرا وتصفيقا. فالمكاء الصفير والتصدية التصفيق. فهذا هو القسم الأول من أقسام البدع في العبادات، البدع الحقيقية، وهي التي لم يأذن الله تبارك وتعالى أن يعبد بها البتة، لا في الكتاب ولا في السنة، فهي مخترعة اختراعا، فهي بدع حقيقية. والثاني من القسمين: التعبد بما أصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه، وهي البدعة الإضافية، ولها شائبتان. إحدى الشائبتين تمت إلى الدين فيكون لها أصل، والأخرى تمت إلى المخالفة لأمر أو أكثر من الأمور الستة التي مر ذكرها، وهي الجنس والسبب والكم والكيف والزمان والمكان. قال: ككشف الرأس مثلا هو في الإحرام عبادة مشروعة، فإذا فعله غير المحرم في الصوم أو في الصلاة أو في غيرها بنية التعبد، لأنه يكون مكشوف الرأس أبدا ثم يدخل الصلاة أو يصوم، لا يقصد التعبد بكشف رأسه، ولكن يكون واضعا شيئا على رأسه، ثم إذا أراد الصلاة نزع ما على رأسه تعبدا وتقربا. لذلك قال: بنية التعبد، إذا فعل ذلك كان بدعة محرمة. وكذلك فعل سائر العبادات المشروعة في غير ما تشرع فيه، كالصلوات النفل في أوقات النهي، وكصيام يوم الشك وصيام العيدين ونحو ذلك. البدعة الإضافية يكون لها أصل في الشريعة، كأن يأتي بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعقب الأذان، والمؤذن لم يشرع له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر المؤذن ثم قال: إذا فرغ المؤذن قولوا مثل ما يقول، وإذا فرغ فصلوا علي وسلوا لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو صلى الله عليه وآله وسلم، وهو هو صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا فرغ المؤذن من أذانه فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسن له أن يصلي هو، أعني المؤذن، على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما ذلك مسنون لمن سمع فيردد ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا صلى وصلى بصوت مسموع كأذانه فهذه بدعة إضافية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأذن بذلك ولم يسنه ولم يشرعه. ولكن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل أنواع الذكر، فهو مشروع بهذا الاعتبار، فالنصوص من الكتاب والسنة فيها الترغيب والحث والأمر على الصلاة والسلام على النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن وضع ذلك في غير موضعه على كيفية لم تشرع صيره بدعة في دين الله، فهي البدعة الإضافية. وقد مر كثيرا في درس البدعة أن البدعة الإضافية من أعقد ما يكون عند النهي عنه، لأن المبتدع يتشبث بما يمت إلى الشرع، وتسمع هذا كثيرا. فأنت إذا قلت للرجل الذي يبتدع ذكرا لم يشرع بكم أو بكيف أو يأتي به في غير موضعه، إذا ما قلت له اتق الله تبارك وتعالى ولا تبتدع في الدين، يقول تحرمون الذكر، إذا قلت له لا تصلي هكذا بعد الأذان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذه بدعة لم تشرع، يقول تكرهون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيها السنية وتحاربون الدين وتحرمون الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما السبب؟ السبب أنه ينظر إلى شائبة البدعة التي تمت بها إلى الشرع. فأصل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أنواع الذكر، يتمسك هو بهذا، وأما وضعه في غير موضعه الإتيان به على غير الكيفيات الشرعية، وقد مر أن العمل لا يقع فيه الاتباع على تمامه إلا إذا توفرت فيه ستة أمور. السبب ينبغي أن يكون السبب مشروعا، السبب وبعد ذلك الجنس، فينبغي أن يكون جنس العمل مشروعا، وكمه قدره وكيفيته وزمانه ومكانه. فإذا اختل واحد من هذه الأمور لحقت البدعة بالعمل للإخلال بهذا الأمر، وقد تلحق البدعة بالشيء لاختلال أكثر من أمر من هذه الأمور الست. فينبغي علينا عند الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ودعوة الناس إلى التزام السنة أن نراعي دائما عند النهي عن البدع الإضافية أن نكون حذرين وأن نوضح الأمر أولا، ثم بعد ذلك يقع نهينا عما ابتدع في دين الله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: كم حال للبدعة مع العبادة التي تقع فيها؟ قال: لها حالتان، الأولى تبطلها جميعا، كمن زاد في صلاة الفجر ركعة ثالثة أو في المغرب رابعة أو في الرباعية خامسة متعمدا لا ساهيا ولا ناسيا، وكذلك إن نقص مثل ذلك فصلى المغرب ثنتين أو العشاء ثلاثة أو الصبح واحدة فهذا أيضا قد بطلت صلاته. إذن البدعة إذا لحقت العبادة فلها حالتان، الأولى أنها تبطل ما لحقت به من العبادة، كمن زاد في صلاة الفجر ركعة ثالثة إلى آخر ما قال رحمه الله. أما الحال الثانية فهي أن تبطل البدعة وحدها كما هي باطلة، ويسلم العمل الذي وقعت فيه، كمن زاد في الوضوء على ثلاث غسلات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ببطلان الوضوء، بل قال: فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وهو حديث حسن. إذن ما زاد بطل هو، وأما العبادة فعلى صحتها. والمثال الذي ضربه الشيخ رحمه الله هو بزيادة غسل على ثلاث مرات فيما يتعلق بالوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع لنا ثلاثا، فينبغي أن نتوقف عند حدود ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا وصحيحا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا كما أمرنا الله تبارك وتعالى أن نتوضأ إذا قمنا إلى الصلاة، وعلمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيفية الوضوء. قد يغالي بعض الناس فإذا أراد أن يصلي اغتسل، لم يشرع لنا ربنا تبارك وتعالى ذلك لا في الكتاب ولا في السنة، وهذا نوع مغالاة في دين الله تبارك وتعالى لا يحبه الله رب العالمين ولا يرضاه. فإذا ما وقع زائدا في العبادات عما شرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو وارد في الكتاب والسنة، فهذا إذا وقع في العبادة إما أن يبطلها جملة كما مر في الحال الأولى، وإما أن يبطل هو وهو باطل، يعني البدعة الزائدة، وأما أصل العبادة فيكون على الصح. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فمن زاد على هذا، يعني في الوضوء، فقد أساء وتعدى وظلم. ومعلوم أن من أساء وتعدى وظلم فهو معاقب، لأنه يخالف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الوضوء لم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه باطل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ما البدع في المعاملات؟ قال: هي اشتراط ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كاشتراط الولاء لغير المعتق. ولاء العتاقة هو ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص في ملكه، فيكون لمن أعتق كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أمر يتعلق بالمعاملة. فاشتراط ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بدعة في المعاملة، كاشتراط الولاء لغير المعتق، كما في قصة بريرة رضي الله عنها لما اشترط أهلها الولاء، لما أرادت عائشة رضي الله تبارك وتعالى أن تعتقها، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن اشترتها عائشة فأعتقتها، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. فمن اشترط هذا الشرط، يعني أن يكون الولاء له ولم يعتق، فقد اشترط ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، فشرطه باطل. فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. وكذلك كل شرط أحل حراما أو حرم حلالا. حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها الذي فيه إنما الولاء لمن أعتق أخرجه الشيخان في صحيحيهما. من أقرض مع شرط الزيادة شرطه باطل. من باع أمة وشرط على المشتري عدم وطئها شرطه باطل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عرج الشيخ رحمه الله تعالى على مبحث البدعة وأحاط بها ذكرا رحمه الله تعالى باختصار غير مخل. البدعة مأخوذة من مادة الباء والدال والعين، وهي دالة على الاختراع على غير مثال سابق، ومنه قوله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي مخترعهما وخالقهما ومنشئهما على غير مثال سابق. وقال الله تبارك وتعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي ما كنت أول من جاء بالرسالة. البدعة الحدث في الدين بعد الإكمال، البدعة الحدث في الدين بعد الإكمال، أو ما استحدث بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأهواء والأعمال. من البدع ما ينشأ من الأصل، ومنها ما يطلق عليه البدعة لأنه يكون قد وقع ثم انقطع ثم أعيد، وليس شرطا أن يكون مذموما، كما قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما دخل المسجد فوجد المسلمين مجتمعين في صلاة القيام في رمضان على أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلما رأى ذلك أعجبه فقال: نعمة البدعة هذه. وهو لا يريد البدعة الشرعية، وإنما يريد البدعة اللغوية، لأن هذا قد انقطع من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مرورا بعهد أبي بكر رضي الله عنه إلى صدر خلافة عمر رضي الله عنه. وأصل ذلك كما قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج ليلة إلى المسجد في رمضان فصلى في جوف الليل، فصلى بصلاته رجال، في الليلة التالية اجتمع جمع، في الليلة الثالثة فاض المسجد بمن فيه، في الرابعة اجتمع الناس ولم يخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى صلاة الصبح فقال: أما إني قد علمت باجتماعكم، ولكني لم أخرج إليكم خشية أن تفرض عليه فتعجزوا عنه. إذن وجد هاهنا مانع، فامتنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإتيان بهذا الأمر لهذا المانع، وهو أنه صلى الله عليه وسلم خشية إن واظب على الصلاة وصلوا خلفه مواظبين عليها أن تفرض عليه. وإذا فرض علينا قيام الليل في رمضان شق على كثير منا، قال: فتعجزوا عنها. فامتنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحمة بالأمة عن الخروج من أجل أن يصلي بهم. إذن الصلاة بهم مسنونة، هي دون الفرض، خشي الفرضية، فامتنع صلى الله عليه وآله وسلم لهذا السبب. ثم قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، شغل بحرب مانع الزكاة وبحروب الردة مع قصر مدة خلافته، فلم يقع منه معاودة لهذا الأمر الذي انقطع عنه النبي صلى الله عليه وسلم لسبب زال بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا يمكن أن يفرض شيء على الأمة بعد قبض رسولها صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أبو بكر امتنع لعلة، لأن مدة خلافته كانت قصيرة، ثم هو شغل فيها بحروب مانع الزكاة وكذلك بحروب المرتدين عن دين الله تبارك وتعالى، وبتسيير الجيوش فاتحين البلدان بدين الرحيم الرحمن على سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. جاء عمر شغل في صدر خلافته بالفتوحات، لما استقر الأمر دخل المسجد يوما فرأى الناس يصلون، دخل في ليلة من ليالي رمضان فوجد الناس يصلون أوزاعا متفرقين، يصلي الرجل وحده ويصلي الرجل وراء الرجل والرجلان وراء الرجل، فقال: أما إني أرى لو أني جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أحسن، فجمعهم على أبي رضي الله عنه هو أقرأ الأمة. ثم دخل لما اجتمعوا عليه في صلاة القيام في رمضان فرآهم مجتمعين خلفه فأعجبه ذلك، فقال: نعمة البدعة هذه. أي بدعة؟ هذه بدعة لغوية، لأن الأمر كان قد انقطع ثم عاد بعده، لأنه أنشأه إنشاء حاشا، وإنما عاد إلى الأصل. إذن كان السبب الذي منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الإتيان بذلك على سبيل المتابعة والمواترة، ومنع أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عن الإتيان بالأصل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما مر ذكره، كان السبب الذي منع الرسول صلى الله عليه وسلم قد زال، فعاد عمر رضي الله عنه إلى الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما امتنع لعلة وقد زال. فقال عمر: نعمة البدعة هذه. هذه البدعة اللغوية، لأن الأمر كان منقطعا ثم عاد، فقال: نعمة البدعة هذه. كثير من الناس من أهل البدعة يتشبثون بقول عمر: نعمة البدعة هذه، وأن من البدع يقولون إن من البدع بدع مستحسنة، فهذا أسلوب مدح، نعمة البدعة هذه، فإذا مدح الشيء فهو مستحسن مرغوب فيه، فقالوا: من البدع ما هو مستحسن، وهذا مصادمة لقول رسول الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة، لم يستثن شيئا. وكل أقوى ألفاظ الدلالة على العموم عند الأصوليين، وهو سور كلي عام عند المناطقة، كل بدعة ضلالة، لم يقل إلا بدعة كذا أو بدعة كذا، لم يستثن شيئا. كيف تكون مستحسنة ممدوحة وهي ضلالة؟ حاشا وكلا، وإنما هي مذمومة مستهجنة في دين الله رب العالمين. إذن تقول هذا مبتدع للشيء الذي ينشأ لا على مثال سبق، وتقول أيضا للشيء الذي كان ثم انقطع ثم عاد على سبيل الإطلاق اللغوي هذا مبتدع، قد يكون حينئذ مذموما وقد لا يكون، لأن الأمر ربما كان مبتدعا ثم غلبت السنة فمحته، ثم جاء شيطان من شياطين الإنس من المبتدعة فأحيا مواته وبعث جيفته واستخرج رمته فعاد مرة أخرى، فنقول هذه بدعة، لا على أنه أنشأ إنشاء وإنما أعيد بعثه بعد مواته، فهذه بدعة ولكنها مذموم. وقد يكون الشيء مسنونا في دين الله تبارك وتعالى مرغبا فيه كالعقيقة مثلا، ثم إنها تاهت وغامت وغابت عن جماهير الأمة ثم عادت فتمسك بها كثير من أهل السنة، فلو قلت نعمة البدعة هذه على حسب الإطلاق اللغوي لكان ذلك سائغا، وربما كان غير سائغ، لأن الأمر ربما اشتبه على كثير من الناس لضحالة العلم ولوفرة الجهل، والله المستعان. البدعة في الاصطلاح كما مر في عبارة الشاطبي: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. البدعة أمر زائد يخترعه صاحبه لمضاهاة الشريعة. الدين كامل، نص الله تبارك وتعالى على كماله في قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأخبر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه أكمل له الدين، إذن لا نحتاج إلى زيادة. ففعل المبتدع وقوله متضمن استدراكا على الشرع، متضمن تكذيبا لقول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. فكأن المبتدع بلسان حاله وإن لم يصرح بلسان قاله يقول: لا، ليس كاملا ولا مكملا، وها أنا ذا أزيد فيه ما يجبر كسره وما يتمم نقصه. فكأنه يكذب بقول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. الدين لا يحتاج إلى زيادة، أتمه الله فلا ينقصه أبدا، ورضيه الله فلا يسخطه أبدا. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغ الرسالة ولم يكتم شيئا، وقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قالت أمنا الطاهرة المطهرة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا، تعني من أمر الرسالة، فقد أعظم على الله الفرية، ولو كان كاتما شيئا لكتم قول الله عز وجل: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. هذه الآية من أتم البينات الدالات على صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنه رسول الله حقا وصدق. فهذا القرآن من لدن حكيم خبير، لو كان من عند محمد صلى الله عليه وسلم فما الذي يجبره على الإتيان بمثل هذه الآية؟ إذن هو من عند الله تبارك وتعالى. وهذه الآية كما قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها من أدل الدلالات وأوضح البينات على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتم من أمر الرسالة لا صغيرا ولا كبيرا، لا قليلا ولا كثيرا، حاشاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه لو كان كاتما لكتم هذه. إذا كان الكتمان في مكنته فما الذي يجبره على الإتيان بهذه الآية وفيها هذا العتاب الشديد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول له ربه: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. لو كان كاتما لكتم هذا صلى الله عليه وآله وسلم. الدين كامل لا يحتاج إلى زيادة، وعليه فالابتداع في الدين وهو إحداث أمر وإلصاقه بالدين يعد تخوينا للنبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، يعد اتهاما للرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأنه قصر في تبليغ الرسالة. قال مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فهو متهم لله تبارك وتعالى في صدقه. يقول الله رب العالمين: اليوم أكملت لكم دينكم، وهو يقول بلسان حاله، وإن لم يقل بلسان قاله لا لم يكمل. وكذلك يأتي بما يأتي به، والدلالة على تخوينه للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة اللائحة كما قال مالك رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام: البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا أمر استحباب. قال أيضا: والبدعة ما خالف الكتاب والسنة أو خالف إجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات كأقوال الخوارج والروافض والقدرية والجهمية وغيرهم. فهؤلاء كلهم مبتدعة، أتوا باعتقادات لم يشرعها الله لا في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وإجماع السلف الصالحين من الصحابة والأئمة من بعدهم من الصالحين على ضد ما ابتدع في تلك الاعتقادات. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا، وإن كان بدعة لغة. فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة، والدين بريء منه، سواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. هذا كله مما ابتدع في دين الله تبارك وتعالى. قال: وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية، اللغوية لا الشرعية، كما في قول عمر رضي الله تبارك وتعالى عن نعمة البدعة هذه. البدعة مذمومة في الكتاب وفي السنة وعلى لسان الصحابة ومن تبعهم بإحسان. قال ربنا تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد مر حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه في خط النبي صلى الله وسلم عليه خطوطا على جانبي الخط المستقيم، وقال: هذه سبل، على رأس كل منها شيطان يدعو إليه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هذه أيضا تتنزل على الذين يجادلون في القرآن كالخوارج ومن وافقهم، وهم أهل الزيغ كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: وعلى الله قصد السبيل. السبيل القصد طريق الحق، ومنها جائر عن الحق عادل عنه، هي طرق البدع والضلالات. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. هؤلاء هم أهل البدع والضلالات. الآيات متكاثرات في ذم البدع والمبتدعين، والسنة فيها أحاديث زاخرات ضافية كثيرة كلها في ذم من أعرض عن السنة واتبع الهوى، وأيضا كل أمر بلزوم السنة يتضمن ذم البدعة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لأنه قد يقول مبتدع: إنما ذم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث لا من اتبع، وإنما قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فيقول: أنا لم أحدث وإنما أحدث الناس فتبعتهم فلا تنزل علي الحديث. فتأتي الرواية الثانية: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فهو مردود عليه. فيدخل فيه من أحدث ومن تبع المحدث كلهم سواء حذو النعل بالنعل، وهم سواسية كأسنان الحمار. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. هذا كان يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة، ومن السنة تقديمها بين يدي مهمات الأمور. فكان يذكرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: وكل بدعة ضلالة، ولم يستثني من البدع شيئا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. والحديث أخرجه مسلم في الصحيح. وحديث العرباض بن سارية: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وكذلك حديث حذيفة فيه: إن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر لأعرفه فأتقيه. قلت: يا رسول الله، أرأيت هذا الخير الذي أعطانا الله يكون بعده شر؟ قال: نعم. قلت: فما العصمة من ذلك؟ قال: السيف. قلت: هل للسيف من بقية؟ قال: نعم. قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم على دخن جماعة على فرية، فإن كان يومئذ لله خليفة ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، وإلا فمت عضا بجذل شجرة. قلت: ثم ماذا؟ قال: يخرج الدجال ومعه نهر ونار، فمن وقع في ناره وقع وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم إنما هي قيام الساعة. وتجد اليوم بعض من يشكك في هذا الحديث ويقول إن مسلم يروي أصولا ومتابعات حتى إنه لم يستطع أن ينطقها صحيحة، فأتى بها على الصحة وعلى الخطأ معا، ويقول مشككا فيما يأتي في مسلم من متابعاته، يقول: لا نأخذ إلا بأصوله. حسن، أيها الفكيك، فأخرج لنا الأصول من المتابعة، أين هي؟ وكل ذلك لتعزيز ما هم عليه من البدعة، ويقولون: لا، إن مسلما وإن أخرج هذا في الصحيح فإن كان يومئذ لله خليفة ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، وإلا فمت عضا بجدل شجرة. يقول: هذا لم يذكره في الأصول. يفتح بابا من أبواب الشر مسدود، وباب مسدود يريد أن يفتحه بمثل هذا الكلام. حق أن الأئمة من المتقدمين كالدارقطني في الإلزامات والتتبع قد تتبع الشيخين في بعض شيء وألزم بأمور لا تلزم، لأن للشيخين شروطا في إخراج الحديث في الصحيحين. ليس لأحد أن يأتي فيقول: لماذا لم تخرج هذا الحديث في الصحيحين؟ لأن للشيخين شروطا، ولم يجزم الأئمة إلى يوم الناس هذا بيقين أن هذه الشروط هي التي التزمها البخاري في الصحيح، وهذه الشروط هي التي التزمها مسلم في الصحيح. ثم إن البخاري قال: إنما انتقيت هذا الصحيح من كذا وكذا حديثا، وذكر رقما كبيرا، وكذلك مسلم. فهذه الإلزامات نوع إلزام بما لا يلزم، فيقول: هذا الحديث ليس في الصحيحين وهو على شرطهما ولم يخرجاه، أو هو على شرط البخاري ولم يخرج، وعلى شرط مسلم ولم يخرج. هذه الإلزامات لا تلزم في الحقيقة. ثم إن التتبع وقع في بعض شيء، فقد أجاب العلماء عن تتبعات الدارقطني للشيخين بأتم جواب وأكمله، وقد أجمعت الأمة كما هو معلوم على أن أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى هو كتاب البخاري، وبعده صحيح مسلم، رحم الله البخاري ومسلما وعلماءنا من أهل السنة أجمعين. فيفتح باب للتشكيك، ولكن لا يستغرب أن يأتي مثل هذا الكلام ممن يقول: أنا أقدم هكذا. ويصح في مثل هذا قول القائل: يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ فيقول: أنا أقدم تطبيق الحرية على تطبيق الشريعة. قدم ما شئت، أخر ما شئت، وحسابك على الله ووزرك عليك. ولا يلزم مسلما في الأرض هذا الذي تقول من الخلط والخط، بل هو واقع على أم رأسك، والله يعاملك بعدل. فإنما ضللت على علم، وحتى عن الصراط المستقيم عن فهم، وكل ذلك إنما هو لضغينة في النفس. أسأل الله أن ينجي الأمة من أمثال هؤلاء، إنه على كل شيء قدير. أقوال الصحابة والتابعين في ذم البدع متكاثرة ضافية. ذكر ابن سعد رحمه الله أن أبا بكر رضي الله عنه قال: أيها الناس، إنما أنا متبع ولست بمبتدع. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم كل بدعة ضلالة. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى رجل فقال: أما بعد، أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره، واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وترك ما أحدث المحدثون بعد ما جرت به سنته. قال الشافعي الإمام رحمه الله: حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالحديد والنعال ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ الكلام. وأما مالك رحمه الله فقد قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من أسباب الابتداع في دين الله تبارك وتعالى الجهل. تعلموا قبل أن يقبض العلم، فإن قبض العلم قبض العلماء، وإن العالم والمتعلم في الأجر سواء. هذا من كلام أبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال أيضا: ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، فتعلموا قبل أن يرفع العلم، فإن رفع العلم ذهاب العلماء. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عمرو رضي الله عنهما: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. من أسباب الابتداع في دين الله الجهل، ومن أسبابه علماء السوء وترأس الجهال الذين يصدرون الفتاوى بغير علم. ومن أسباب الابتداع في الدين التقليد الأعمى للشيوخ واستبعاد صدور الخطأ منهم، فيتبعه كأنه يتبع المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأصل أن كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. والقاعدة الذهبية عند أهل السنة كما هو معلوم أننا نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال. نحن أهل السنة نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال. يعني لا يقال قال فلان كذا إذن فهو حق أبدا، وإنما لابد من العرض على الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. من أسباب الابتداع اتباع الهوى، وهو سبب ضلال من ضل من أهل الكتاب الذين ابتدعوا في دينهم ما لم يؤمروا به. اتباع الهوى سبب الانحراف والزيغ عن الصراط المستقيم، وهو مرض قلبي خطير، به حرفت الأديان، وبه غيرت السنن، وبه محقت القيم، وتحولت العادات إلى عبادات، والخزعبلات إلى كرامات، والله تبارك وتعالى المستعان عليه التكلان. من أسباب الابتداع أيضا التعلق بالشبهات التي ظنوها دلالات وهي ضلالات، فتمسكوا بها على أنها سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صبيغ بن عسك كما تذكرون قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر وقد أعد له عراجين النخل، فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. قال عمر: وأنا عبد الله عمر. فأخذ عرجونا من تلك العراجين فضربه حتى دماه وأسال الدماء. وكان عمر إذا أمر بضرب أحد يقول: اضرب الرأس فإنما هو مسكن الشيطان. فأخذ يضربه حتى دم رأسه، فقال: يا أمير المؤمنين، حسبك، قد ذهب والله الذي كنت أجد في رأسي. أمر عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بالرجل أن يساق إلى سجنه ونسيه، فلما ذكره استدعاه فضربه حتى دماه، ثم أمر به فحبس، ثم تذكره فدعا به فقال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، فقد والله ذهب عني الذي أجد. فعفى عنه عمر ورده إلى موطنه، وعزم على المسلمين ألا يجالسوه، لأن المبتدع أشد خطرا على السني من الأجرب بجربه على الصحيح، من المجذوم على الصحيح. فأمر عمر رضي الله عنه الناس باعتزاله، فكان إذا دخل المسجد فأراد حلقة من الحلق قال الناس: عزمة أمير المؤمنين، أو عزمة أمير المؤمنين، فانفضوا فلا يجد أحدا يجالسه. وإذا جلس إلى قوم لا يعرفونه أشار إليهم من يعرفه وقالوا: عزمة أمير المؤمنين، أو عزمة أمير المؤمنين، فقاموا عنه وانفضوا. من حوله. إذن التعلق بمثل هذه الأشياء يؤدي إلى الابتداع، واتباع الهوى واتباع المتشابه والاعتماد على العقل المجرد دون النظر إلى الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. أيضا من أسباب الابتداع التشبه بالكفار، فالتشبه بالكفار من أسباب الابتداع في الدين حتى فيما يتعلق بالعقائد. وما أنساك ما كان من بعض من صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الغزوة، كما حكى ذلك ورواه أبو واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها أي للسدرة ذات أنواط. قال: فمررنا بالسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. هذا الحديث يدل على أن البدع قد تقع بسبب التشبه بالأمم الأخرى، وهذا فاش في المسلمين متفش فيهم، فقد تبعوا الأمم الأخرى الكافرة والفاجرة والملحدة والمشركة في بعض الاعتقادات وفي كثير من العادات وفي أمور يندى لها الجبين خجلا، وكل ذلك إنما وقع بسبب التقليد. فكثير من المسلمين كما هو معلوم يتبعون الكفار، كما قال النبي المأمون صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. قالوا: يا رسول الله، فارس والروم؟ قال: فمن؟ وفي رواية: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ يعني ومن تتبعون سوى هؤلاء؟ وقد صدقت في الأمة مقولة رسول الله، وقد بر قسمه: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فهذه اللام هي اللام الموطئة للقسم، فيقسم النبي صلى الله عليه وسلم باتباعكم يا أمة محمد لمن كان قبلكم من اليهود والنصارى والفرس والروم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو كان منهم من أتى أمه على قارعة الطريق لكان في الأمة من يفعله، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموا. كذلك من أسباب الابتداع في الدين الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوع. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ما الواجب التزامه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته؟ قال: الواجب لهم علينا سلامة قلوبنا وألسنتنا لهم، ونشر فضائلهم، والكف عن مساويهم وما شجر بينهم، والتنويه بشأنهم كما نوه تعالى بذكرهم في التوراة والإنجيل والقرآن، وثبتت الأحاديث الصحيحة في الكتب المشهورة من الأمات وغيرها في فضائلهم. قال الله عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ونعلم ونعتقد أن الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، كما في الصحيحين من رواية علي رضي الله عنه، وكانوا 310. وبأنه لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة، كما في حديث جابر الذي أخرجه الترمذي وأبو داود، وكانوا يعني المبايعين 1400 وقيل 500. قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبه، ونشهد بأنهم أفضل القرون من هذه الأمة التي هي أفضل الأمم، والضمير يعود إلى الصحابة رضي الله عنهم، ونشهد بأنهم أفضل القرون من هذه الأمة التي هي أفضل الأمم، وأن من أنفق مثل أحد ذهبا ممن بعدهم لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ومع الاعتقاد أنهم لم يكونوا معصومين بل يجوز عليهم الخطأ، ولكنهم مجتهدون للمصيب منهم أجران ولمن أخطأ أجر واحد على اجتهاده وخطأه مغفور، ولهم من الفضائل والصالحات والسوابق ما يذهب سيئ ما وقع منهم إن وقع، وهل يغير يسير النجاسة البحر إذا وقعت فيه، رضي الله عنهم وأرضاه. وكذلك القول في زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته، أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ونبرأ من كل من وقع في صدره أو لسانه سوء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته أو على أحد منهم، ونشهد الله تعالى على حبه وموالاته والذب عنهم ما استطعنا حفظا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته، إذ يقول لا تسبوا أصحابي، والحديث في الصحيحين وعند أحمد وأبي داود والنسائي من رواية أبي سعيد رضي الله عنه. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مغفل الذي رواه أحمد وأبو داود بإسناد حسن، الله الله في أصحابي. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم وعند أحمد والدارمي من رواية أبي سعيد رضي الله عنه، إني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، إلى غير ذلك من الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم شرع الشيخ رحمه الله في بيان التفصيل في تلك الجملة التي قد أوجزها، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يرحمنا والمسلمين أجمعين، وأن يحسن ختامنا، إنه تبارك وتعالى هو البر الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.